بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين.
النهارده هتكلم عن الاصحاح الخامس وهي
الرؤيه بتاعه الملك بلشاصر. الحقيقه موضوع الرؤيه دي موضوع فتح قدام ذهني حاجات كتير. بلشاصر كان ملك يبدو ان ما سمعش حاجه عن دانيال وما سمعش عن اللي حصل في أيام نبوخذ نصر، وتمادى في الشر لدرجة طلب الكأس أو الأدوات أو الأواني المقدسة اللي أخدوها من أورشليم علشان يسكر بيها، وعمل حفلة أو وليمة فيها رجاسات، وتمادت يده علشان يعني نوع من الإهانة لربنا ان ياخد الادوات المقدسه او الاواني المقدسه ويبتدوا يشربوا بيها في هذا الحفل. وكانت النتيجه يقول في الايه 5 من الاصحاح الخامس: وبعد ما شرب فيها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه، يعني قاعده غير لائقه، كانوا يشربون الخمر ويسبحون آلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر. من الآية 4 يعني قاعدين يتريقوا على ربنا ويقولوا للآلهة اللي من النحاس أو من الذهب أو من الفضة أو الحديد أو الخشب أو الحجر إن دي الآلهة اللي أنقذتنا، وإن الشعب قعد لي حوالي كان قرب على 70 سنة فين ربنا بتاعهم ده؟ ما قدرش يخلصه، فين الإله بتاعهم؟ فجابوا الآنية بتاعت الإله اللي هو يعني بيتري عليه وبدوا يشربوا في الخمر. في تلك الساعة ظهرت أصابع يد إنسان وكتبت بإزاء النيراس على مكلس حائط قصر الملك. في سؤال جاني: إيه يعني مكلس؟ اللي هو القشرة بتاعت البياض اللي انتوا بتشوفوها زي في الكنيسة هنا، اللون الأصفر ده، يعني على معرفش يسموها ايه بالعامي هنا، المحارة بس متبيضة. فلقي يد بتكتب، والملك ينظر طرف اليد الكاتبة، حينئذ تغيرت هيئة الملك وأفزعته أفكاره وانحلت خرز حقويه واستقت ركبتاه، فصرخ الملك بشدة لإدخال السحرة والكلدانيين والمنجمين. فأجاب الملك وقال لحكماء بابل: أي رجل يقرأ هذه الكتابة ويبين لي تفسيرها فإنه يلبس الأرجوان حلة الملك وقلادة من ذهب، علامة دي كان يلبسها الملك وولاده، علامة أنه من العيلة الملكية، في عنقه، ويتسلط ثالثا في المملكة. غالبا بيقولوا ثالثا إحدى التفسيرين، إما أن كان لي ابن شريك معاه، وإما كان زمان معروف في الدول القديمة بالأخص بابل كانت الملكة لها دور أحيانا أقوى من الملك، والملكة مش مرات الملك، لكن الملكة تبقى أم الملك، يعني اللي هي كانت قبل كده كانت ملكة في أيام باباه، فعشان عندها خبرات جوزها فكان الملك ابنها يستشير مامته في كل حاجة. عشان كده يقول: ويتسلط ثالثا في المملكة، يعني بعد الملك ومامته ويبقى هو الثالث. ثم دخل كل حكماء الملك فلم يستطيعوا أن يقرأوا الكتابة ولا أن يعرفوا الملك بتفسيرها، ففزع الملك بلشاصر جدا وتغيرت فيه هيئته واضطرب عظماؤه. أما الملكة، طبعا الملكة تبقى مين؟ مامته. فقالت له: أنت الآن ليه؟ دخلت بيت الوليمة فأجابت الملكة وقالت: أيها الملك، شوف الاحترام، أم بتكلم ابنها: أيها الملك، عيش إلى الأبد، لا تفزعك أفكارك ولا تتغير هيئتك، يوجد في مملكتك رجل فيه روح الآلهة القدوسين وفي أيام أبيك. غالبا بيقولوا الأب هنا يقصد به الجد، يعني دايما الجد يقولك بابا، يعني وجدت فيه نيرة، يعني روح الاستنارة، وفطنة وحكمة، كحكمة الآلهة والملك نبوخذ نصر أبوك جعله كبير المجوس والسحرة والكلدانيين والمنجمين أبوك الملك. يعني في راجل كبير في السن ده كان المستشار بتاع نبوخذ نصر وده يقدر يقول لك كل الأسرار. شوف اعتراف الملكة تقول ايه في الآية 12: من حيث أن روحا فاضلة ومعرفة وفطنة وتعبير الأحلام وتبيين الغاز وحل عقد وجدت في دانيال هذا الذي سماه الملك بلتشاصر، فليدعى الآن دانيال فيبين التفسير. أنا عايز أقف حتة صغيرة بس ياريت تركزوا معايا عشان يمكن تكون صعبة لكن يعني مفيدة لحياة كل واحد فينا. دي آخر رؤية يشوفها إمبراطور في بابل، خاصة أن في نفس الليلة بلشاصر اتشال من المملكة وجه جيش بتاع فارس ومادي ودخل بالليل وهو سكران واستلم المملكة وقتل الملك. عايز أتكلم عن نقطة مهمة يمكن أول مرة أفكر فيها امبارح بالليل حتى ما كتبتهاش في كتاب دانيال. قعدت أعمل مقارنة بين الأحلام والرؤى عند الأباطرة والأحلام والرؤى عند دانيال. ما أعرفش كده جتني الفكرة دي، قعدت أفكر أقول يا ربي إزاي ربنا بيتعامل مع الأباطرة والناس العظماء وإزاي بيتعامل ربنا مع أولاده زي دانيال. الأباطرة ذكر عنهم في دانيال حلمين ورؤية واحدة، يبقوا كام؟ ثلاثة. دانيال اتذكر عنه من الأصحاح 7 لغاية الأصحاح 11 أربع رؤى. احنا دايما نقول الست أصحاحات الأولى الجانب التاريخي لكن فيه أحلام ورؤى الأباطرة، هما الاثنين أباطرة الإمبراطورين يعني. من أصحاح 7 لغاية الآخر أحلام ورؤى دانيال، هقولها ببساطة شديدة وباختصار وعايزك تروح البيت ولو تقدر تجيب ورقة كبيرة كده وتعمل مقارنة بين كل الأحلام والرؤى اللي شافها الإمبراطورين نبوخذ نصر وبلتشاصر وبين الأحلام والرؤى اللي شافها مين؟ دانيال. طبعا مش هقدر أقول كل التفاصيل، هتلاقي تفاصيل كتيرة في الكتاب ده، ولكن يهمني التعامل بتاع ربنا مع دول والتعامل بتاع ربنا مع دول. نراجع مع بعض الأحلام والرؤى عند الإمبراطورين قبل ما نبتدي بدانيال. قلنا أول حلم كان في الأصحاح الثاني اللي هو حلم الإيه؟ التمثال اللي رأسه من ذهب ورجليه من تحت خزف مخلوط بالإيه؟ بالحديد. وقلنا بدأ بمين؟ بالمملكة البابلية وانتهى بإيه؟ بمملكة الرومانية. وما وقفش عند كده، جه المسيح الحجر الصغير ضرب المملكة الرومانية فتحطمت كل الممالك وصارت هناك مملكة روحية على مستوى العالم كله. أقصى ما يعرفه أو يقدمه ربنا لنبوخذ نصر يقول له كل الأعمال البشرية تساوي صفر قدام عمل الله، وإنك مهما فكرت نفسك إنك من الذهب أو إنك إله، لأن التمثال كان دايما يتعامل على أساس للآلهة، إن ظنيت في نفسك تمثال وإن ظنيت في نفسك من الذهب وإن فكرت في نفسك أغنى كائن موجود على الأرض، ضربة صغيرة من الحجر تطيرك خالص. يقول تخرج روحهم فيعودون إلى إيه؟ ترابه. النهارده ما تيجي تسمع فين نيرون وفين العنفاء، يعني زي ريانة، طبعا ريانة قدم توبة في الآخر واستشهد، لكن فين دقلديانوس وفين كثيرون من الناس لغاية العصر الحاضر، الناس اللي قوموا الكنيسة وانتهت بإيه؟ يقول الرب في وسطها فلن تتزعزع. كل آلة صورت لازم تخرج. فأول حاجة بيقدمها للإمبراطور بيقول له اوعى تفتكر انك نجحت، وهو تفترك باقتدارك وبقوتك وبجيشك وبإمكانياتك وبالجزية اللي بتلمها والغنى الفاحش إنك بقيت إله. ده خبطة صغيرة مني تدشدشك، مش أنت واللي بعدك واللي بعدك، أربع إمبراطوريات ورا بعض لغاية الإمبراطورية الرومانية. فما فيش كبير يقف قدام الكنيسة، فيش كبير يقف قدام الكنيسة. وفي عصرنا الحالي شفنا لما أنور السادات أخذ الموقف ضد الكنيسة، أنا سمعتها بودني من إنسان مسلم بيقول له مراتي قالت لي هو أنور السادات ده ما قراش التاريخ؟ طب إذا قابلني لو قدر يعيش بعد شهر. وبالفعل دي سمعتها بودني من إنسان غير مسيحي تاني يوم الضرب بتاعه وإحنا في السجن. فعايز أقول لكم يا أحبائي، كل آلة صورت ضد الكنيسة تخرب إلا إذا قدمت توبة زي إريانا. فاللي بيفتكر نفسه كبير غلبان تخرج روحهم ويعودون إلى ترابهم. طب ليه اختار بالذات التمثال؟ اختار التمثال لحاجات كتير، أهم حاجة لأن التمثال كان يمثل الألوهية، وكثير من العظماء يسقطوا في مرض اسمه مرض الإيه؟ العظمة، أو بنسميه مرض الألوهية. يقول لك أنا إيه؟ أقوى أقوياء العالم، أو الراجل اللي فوق كل رجال العالم. ما فيش إنسان اتكبر إلا وبعد الكبرياء الإيه؟ أو قبل السقوط كبرياء. الراجل اللي يفتكر يقول لك أنا الرئيس بتاع البيت، يعيني حيطير. الست اللي تفتكر إن هي مدبرة البيت والباقي كله وراها حطير. الكاهن اللي يفتكر ان هو رئيس الكنيسة حيطير. اي انسان يفتكر ان هو الكبير حيطير، وحيتقاله كده، يتقاله تخرج روحهم فيعودون الى ترابهم. لذلك اختار التمثال. ارجو ان ما يكونش فينا حد مننا يقيم نفسه تمثالا لكي يتعبد له الاخرين او يخضعون ليه بالاوامر. خليك الإنسان الوديع، تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. الحاجة الثانية، أن كان يظهر في ذهن نبوخذ نصر، في ذهنه بتراوده فكرة إقامة تمثال ذهبي والناس تخضع له، ويحط نفسه بين مصاف الآلهة. تعرفين زمان كان يقيم التمثال ويتحط وسط التماثيل في المعبد على أساس يبقى من ضمن الآلهة اللي يسجدون ليهم. فربنا عايز يقول له اوعى تقيم هذا التمثال ليك لألا تضيع. والأصحاح اللي بعده على طول عمل ايه؟ عمل التمثال اللي من الذهب ورمى الثلاث فتية في أتون النار، وطلع مين الغالب؟ طلع ثلاث فتية اللي فيهم المسيح اللي أخذهم بحضنه شبيه بابن الآلهة، كلمة الله قبل التجسد، بيتمشى معاهم يغلب النار ويغلب أفكار نبوخذ نصر ويتحدى سلطانه. فيبقى أقصى ما شافوا نبوخذ نصر إيه؟ إنك لنت ولا لوراك ولا لوراك ولا لوراك، مهما جات إمبراطوريات عظيمة إن وقفت قدام ربنا مش ممكن تثبت حتى ولو عاشت مئات السنين. الحلم الثاني في الأصحاح الرابع عن الشجرة المتشامخة اللي اتكلمنا عنها امبارح، ودي آخرها إيه؟ آخرها إن الشجرة تتقطع، ومن مراحم ربنا يسيب لها الجذر علشان تقوم من جديد الساق لو قدم توب. يعني الأولاني كلموا عن عصره وعصر مادي وفارس، وعن عصر المقدونيين وعصر الرومان ومجيء المسيح، وقال له أكتر من كده ما تاخدش، تستحملش أكتر من كده. لما ما قبلش الرؤية الأولى أو الحلم الأولاني، اداله حلم أصعب، وفي نفس الوقت الرؤية بقت غامضة. أقصى اللي حدهولك إنك تشوف إيه؟ إنك تشوف إنك شجرة مقطوعة ومرني في الغابة وسط الوحوش، وإذا قدمت توبة أرجعك. طب اديني عن العصور الجاية ولا ما تستاهلش، خلاص ده أقصى إيه ما تاخده.
كل ماله عينيه بتضلم مش قادر يشوف.
المنظر الثالث في ابنه او في حفيده زي ما نعتبر بلشاصر، قال له لا تستاهل لا ده ولا ده لانك ما تعلمتش من القديم. فعينيه ازدادت ظلمه وشره ازداد. قال له اقصى حاجه حولها لك ان الليله هتضيع منك المملكه. لا قال له تتوب ولا ما تتوبش ولا يحصل ايه بعد كده. قال له مالكش انك تعرف غير حاجه واحده، انت اللي بتتريع عليه ده ما تستحملش ليله. وبالفعل طار. يعني مع الناس الاشرار ربنا الاول يكشف له لبعيد، يصر على الشر يكشف له اقل. يعني تصمم انها ما تشوفش يقول له اخر يوم ليك النهارده، اليوم زي ما قال للغني الغبي تطلب نفسك ايه منك. دي الاحلام والرؤى للناس المصممين على الشر. تعالوا نشوف دانيال. دانيال في الاصحاح السابع يشوف الوحوش الاربعه، يشوف مملكه بابل ومادي وفارس والمقدونيين والرومان، وبعدين ربنا يوري له حاجه جديده ما شافهاش الامبراطور. قال له في حته قرن صغير، القرن يشير للقوه، حته واحد كده عامل في نفسه يعني هو ايه يبدد كل مشورات الله، وهو اللي يدنس الهيكل، واللي يقف قدام المكابيين اللي هو ايه الامبراطور انطونيوس ابيفانس. ابيفانس في بينطقه ابيفانيوس، طبعا فانيوس القديس ابيفانيوس ده اسقف سلاميس، لكن ده متهيالي النطق السليم ابيفانوس. فابيفانوس ده يسميه القرن الصغير، هنتكلم عن الحاجات دي بعد شويه. وبعدين يقول له مش بس كده، ده هيجي المسيح يملك، وبعدين بعد ما المسيح يملك هيجي ضد المسيح يقاوم، وبعدين تنتهي مملكة ضد المسيح وتشوف بقى المجد بتاع القديسين. يبقى دانيال شاف لغاية بعد قد ايه؟ لغاية الأبدية. قال له بص التاريخ قدامك مر، هتشوف الصراعات بين الأباطرة، وهتشوف ظهور شخصيات ضد المسيح بيعتبروه يعني أبيفانوس ده دجال العهد القديم أو ضد المسيح الأنتي كرايست بتاع العهد القديم، وكشف عن مرارة اللي جواه ضد ربنا. وبعدين كلموا عن عمل ربنا الحلو والنصرة، وقالوا الكنيسة تتحارب ولكن حيجي ضد المسيح الخطير اللي بنسميه أحيانا الدجال، بعدين طبعا يجي إيليا وأخنوخ، وتنتهي بعدها يملك الملك الأبدي في السماء لما الأحياء والأموات يتمتعوا بالقيامة مع المسيح. فرق شاسع بين الرؤى والأحلام بتاعت الأباطرة، ربنا بيدي كل واحد على قده، ما يستحملوش أكتر من كده، ما يفهموش أكتر من كده. لكن بالنسبة لدانيال يقدر يطلع بفكره لغاية ما يشوف السماء. احنا مطلوب مننا نبقى زي دانيال، ربنا يسحب كده القلب والفكر ونعدي الزمن ونفوق الزمن، ونتذكر ان جاي ضد المسيح وفي مرارة هتيجي. اللي انتوا بتقولوا عليه مر دلوقتي هيقولوا يا فين ايام زمان اللي كانت حلوة.
لما يجي ضد المسيح وان امكن حتى المختارين ان يضلوا. انا مش بشوه الصورة، لكن ولاد ربنا في كل العصور في بقية باقية ملتهبة بالروح متهللة بعمل ربنا حتى في أمر لحظات ضد المسيح. يبعت لهم إيليا وأخنوخ وأولاد الله يثبتوا ويتمتعوا بالأمجاد حتى في هذا العالم وفي العالم الآتي. دي الرؤية الأولى لدانيال في الأصحاح السابع. الأصحاح الثامن يشوف رؤية الكبش والتيس اللي هو المملكة مادي وفارس ومملكة المقدونيين. وبعدين يكلموا برضو عن القرن الصغير اللي هو أبيفانوس اللي هيطلع من المقدونيين بعد كده، إحدى الفروع الأربعة بتاعته. وبرضو
يوصله لغاية السماء.
في الأصحاح التاسع يكلموا، يبقى قلنا اتنين رؤى، التالتة بقى أجمل ما يمكن، اللي هم 70 أسبوعا خلت كل اليهود أو غالبية اليهود يتوقعوا مجيء المسيح في أيام المسيح، لدرجة لما جوا المجوس وسألوا أين يولد الملك اليهود، فهيرودس اضطرب فنادى الكهنة ورؤساء الكهنة وقال لهم إيه ده، هو في ملك حيتولد غير عندي؟ فقالوا له آه ده خلاص الأيام قربت. قال لهم إيه؟ قالوا له يطلع في إيه؟ في بيت لحم في أفراطة هيتولد الملك اللي بيتكلموا عنه. بس طبعا ما كملوش الآية بتاعت ميخا الجميلة اللي فيها سلطان وإلى آخره، مجرد قالوا له عن الإيه؟ عن البلد. لكن عرفوا من فين؟ من نبوة دانيال، حدد الزمن بالضبط إنه هو ده الوقت اللي فيه يجي المسيح المخلص. في الأصحاح الرابع شاف رؤية مجد الله، شاف السماء. في الأصحاح الحداشر شاف نهاية الأزمنة بعد ما سمع عن فارس، وأيضا تمتع برؤى مفرحة. هسيب الحاجات دي أتكلم عنها في القعدة اللي جاية، لكن عايز يعني ألخص الكلام بتاعي في نقطة مهمة، إن ربنا ما بيبخلش عن إنه يكشف لكثيرين حتى الأشرار، ولكن يدي كل واحد على حسب ما هو لبنيانه وحسب ما هو لخلاصه. فلبنيان الأباطرة كان يقلل شوية شوية عشان فكرهم وقلبهم ينشغل بخلاصهم وأبديتهم، بدل ما يقعدوا يفكروا في بكرة وبعده، لكن كل واحد يدور على توبته ورجوعه إلى الله. قلنا التمثال الشجرة المتشامخة الكتابة على الحائط، تمثال في الأصحاح الثاني الشجرة المتشامخة في الأصحاح الرابع، الكتابة على الحائط في الأصحاح الخامس اللي هنتكلم عليها النهاردة. بالنسبة لأولاد ربنا ما فيش حدود، ما يشتهيه ربنا بالنسبة لأولاده إنه يبقوا أولاده. كل ما الإنسان يبقى مستعد للمعرفة يلاقي ربنا بيرحب بيه. يقول معلمنا بولس الرسول المعرفة الفائقة، يعني حاجة فوق الوصف. تسأل بولس الرسول تقول له المسيح يجي إمتى، يقول لك يا ليس لنا أن نعرف الأزمنة، إنما أعرف حاجة واحدة. تقول له تعرف إيه؟ يقول لك ده أنا طلعت السماء التالتة وشفت ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعده الله للذين يحبونه. تقول له طب كلمني إمتى؟ يقول لك تفرقش، لأني أنا أردي أجلسنا معه في السماويات، لأن مواطنتنا الباسبور بتاعي باسبور سماوي، مواطنتنا في السماء. دانيال بعد ما تهيأ لما شاف المنظر الوحوش الأربعة ووصل بيه ربنا لغاية مملكة القديسين، ظهور المسيح في الأيام الأخيرة عشان ياخد الكنيسة ويدين الكل وياخد الكنيسة لكي تحيا إلى الأبد في الأحضان الإلهية، قال لك تفرق ايه بابل عن اورشليم؟ يفرق ايه ان انا اكون رئيس او مرؤوس، ابقى عبد ابقى سيد؟ تفرقش. لكن ما يشغلني ان انا افرح ان كل العالم يدوق الخلاص، وتلاقي التون او النغمة بتاعت الرؤى بتاعته انفتاح قلب الله وانفتاح باب الايمان على مساوى الامم والالسنة والشعوب. ما يشغل دانيال النبي انه قال في ايد ربنا، ربنا يكلمه كده. انا متهيالي دانيال وهو في الانتظار اول ما وصل السيد المسيح نفسه البشرية التي لم تفارق لاهوته وجسده لم يفارق لاهوته، اول ما دخل وتقابل مع الأنبياء والآباء والقديسين والقديسات بتوع العهد القديم، بص دانيال كده راجع الحسابات، قال له الله أنا ما كنتش فاهم، أنا كنت بكتب وأنا مش دريان، اللحظة دي اللي أنت جايت فيها مكتوبة عندي،
ان في وسط الاسبوع، يعني في 3.5 سنين تقريبا بعد خدمتك، ما الاسبوع اليوم بسنة، ففي وسط الاسبوع يعني يخدم المسيح 3 سنين وشوية، وفي وسط الاسبوع تبطل ذبيحة اليهود وتتشال المحرقة وتقدم الذبيحة الطاهرة. فوقف دانيال، ايه ده؟ ازاي انا ما كنتش فاهم اللي بيحصل؟ اكيد كده احساسي لما طلع المسيح في الجحيم ياخد ابراهيم واسحاق ويعقوب وسارة ورفقة واشعيا النبي وميخا النبي ودانيال، متهيالي كده قالوا له استنى 5، قعدوا كده ايه يعملوا مؤتمر. صحيح احساسي كده، ابراهيم يبص كده لاسحاق يقول له ياه انا دلوقتي فهمت ليه انت قبلت انك تتذبح وانت فرحان، وميخا النبي كده يقول ياه انا ما كنتش اتخيل انك انت شمس البر، ده ملاخي، شمس البر تشرق على الجالسين في الظلمة، واشعيا النبي يقول ياه انا ما كنتش اتخيل انك انت اللي بهي في جمالك العجيب في جلالك وقدرتك، ليس لك جمال ولا شكل فنشتهيه، كنت احسبك مرذول من الله والناس، لكن عرفت قد وضع اثمنا عليه. كل واحد كده يبص يقول ايه ده، احنا كنا فين واحنا بنكتب النبوات دي والاحداث اللي بتحصل والرموز دي كلها كانت فين؟ دانيال احبائي رجل من الرجال اللي اتكلم كتير بدقة شديدة، ليس فقط عن العصور المتلاحقة بعده، ولكن تكلم بدقة عن الضيق اللي تعيش فيه الكنيسة في العهد القديم أيام المكابيين، والضيق اللي هتعيش فيه الكنيسة في أيام ضد المسيح، ونعمة الله الغنية وعمل الله الفائق والقديسون اللي بيسميهم ككواكب، ككواكب في السماء ينيرون. قاعد كده يتفرج، بص الأنبا أنطونيوس، بص البطرس الرسول ومرقس الرسول، بص الست رفقة، وليه ده شايف من بعيد كده مجموعة كواكب بتل دخلة على السماء في يوم الرب العظيم. دانيال شاف المنظر الجميل ده واتكلم عن الكنيسة في يوم اللقاء الممتع، في يوم مجيئه ككواكب منيرة مشرقة على مستوى فائق. وأيضا في الأصحاح 10 والأصحاح 11 اتكلم عن السماء، والأصحاح الأخير 12 طبعا هنسيب التتمة بتاع دانيال مرة تانية يكلمنا عن الضيقة العظيمة والقيامة. دانيال ده يستاهل ايه؟ أنا مش عارف لما نتقابل معاه في السماء يوم الدينونة كده ونطلع على السحاب مع المسيح، نبص لدانيال نقول يا من رجال العهد القديم اللي كانوا في السبي يكتشفوا كل هذه الأسرار، وأحنا أولاد العهد الجديد اللي عاصرنا وشفنا غنى نعمة الله الفائقة خلال الصليب والقيامة وعمل روح الله الناري خلال العنصرة، وما وصلناش للي وصله دانيال. دانيال أنا حاسس حيدين كل واحد فينا. صحيح أنا بحس كده لما أفتح الإنجيل وحاجة ما فهمهاش أقول يا ربي إزاي دانيال يعرف الأسرار اللي جاية بعدين وأنا مخي مقفول مش قادر يعرف الأسرار اللي في إنجيلك. أحنا محتاجين إلى روح الاستنارة عشان ربنا يشتغل بينا ويدوقنا السماء ويعيشنا فيها. نرجع للأصحاح 5، حينئذ أدخل دانيال إلى قدام الملك، فأجاب الملك وقال لدانيال أأنت هو دانيال من بني سبي يهوذا الذي جلبه أبي الملك من يهوذا؟ إيه ده؟ يعني تطلع مين؟ مش أنت اللي جرجرك بابايا وجابك وسط المسبيين وأنت من الجماعة المزلولين؟ قد سمعت عنك أن فيك روح الآلهة وأن فيك نيرة استنارة وفطنة وحكمة فاضلة، والآن أدخل قدام الحكماء والسحرة ليقرأوا هذه الكتابة ويعرفوني بتفسيرها. مش قال له فسر لي، لا هات الرجالة بتوعك. فلم يستطيعوا أن يبينوا تفسير الكلام، الرجالة بتوعك ما عرفوش يعملوا حاجة، مش قادر يميز بين دانيال وبين السحرة،
وأنا قد سمعت عنك أنك تستطيع أن تفسر تفسيرا وتحل عقدا، فإن استطعت الآن أن تقرأ الكتابة وتعرفني بتفسيرها، فتلبس الإرجوان وقلادة من ذهب في عنقك وتتسلط فالسا في المملكة.
فك نفسه بيغري مين؟ بيغري دانيال. ده أنا هخليك الرجل الثالث، وهخليك صاحب سلطان، ولبسك الثوب الملوكي، ولبسك القلادة من الذهب، وهو مش دريان، كل ده هيتشال منه. فقال له دانيال ايه؟ لتكن عطاياك لنفسك، خليها ليك، ولا انت حتى هتاخدها، وهب هباتك لغيري، في اللي هياخدها منك بتوع فارس ومادي، لكني اقرأ الكتابة للملك واعرفه بالتفسير. عندك جد جد، انا مش عايز منك حاجة.
انت ايها الملك، فالله العلي اعطى اباك نبوخذ نصر ملكوتا وعظمة وجلالا وبهاء، وللعظمة التي أعطاه إياها كانت ترتعد وتفزع قدامه جميع الشعوب والأمم والألسنة، فأي شاء قتل، وأي شاء استحيا، وأي شاء رفع، وأي شاء وضع. فكر نفسه إله، يرفع اللي يرفعه، وينزل اللي ينزله، ويعيش اللي يعيشه، ويقتل اللي يقتله. فلما ارتفع قلبه وقست روحه تجبر، انحط عن كرسي ملكه ونزع عنه جلاله، وطرد من بين الناس، وتساوى قلبه بالحيوان، وكانت سكناه مع الحمير الوحشية فطعموها العهش، إلى آخره. وأنت يا بلشاصر، مفيش أيها الملك بقى، وأنت يا بلشاصر ابنه، لم تضع قلبك، مع أنك عرفت كل هذا، سمع القصة لكن ما كانش عارف إن دانيال اللي حكاله، بل تعظمت على رب السماء فأحضروا قدامك آنية بيته، وأنت وعظماؤك وزوجاتك وسراريك شربتم بها الخمر وسبحت آلهة الفضة والذهب والنحاس والحديد والخشب والحجر التي لا تبصر، إلى آخر. بعدين في الآية 25، وهذه هي الكتابة التي سطرت من ثقيل وفرسين، وهذا تفسير الكلام، من أحصى الله ملكوتك وأنهاه. ده اختصار منا، الرمز ان الملكوت احصاه، يعني اتفحص قدام ربنا وقال ده خلاص كفاية. ثقيل وزنت بالموازين، لما توزنت طلعت تقيل، فوجدت ناقصا، قسمت مملكتك واعطيت لمادي وفارس. الملك بلشاصر امر ان يلبسه دانيال الارجوان وقلادة من ذهب في عنقه، وينادوا عليه انه يكون متسلطا ثالثا في المملكة. وفي تلك الليلة قتل بلشاصر ملك الكلدانيين، فأخذ المملكة داريوس المادي، طبعا معاه فارس، وهو ابن 62 سنة. صورة مؤلمة للإنسان اللي يسقط في الكبرياء. ربنا ادى فرصة مرة واثنين وربما مرات كثيرة أخرى، ولكن دي كانت آخر فرصة، كانت مستعجلة، ما كملش وما ادلهوش حتى اي رجاء ان يتوب، لانه عارف ان دي خلاص الليلة بقى تطلب نفسه منه ويقتل. من هنا احبائي ندرك انتهاء مملكة بابل بسبب الكبرياء والعجرفة. عايز اقف حتة صغيرة بالنسبة لهذا الموقف. ربنا استخدم بابل لتأديب يهوذا، ونسمع كتير في النبوات عن سقوط يهوذا أمام بابل، وأكد الأنبياء زي أشعيا النبي، وبعده أيضا أرميا، وقبلهم ميخا النبي، كلهم أكدوا أن ما يحدث هو بتدبير إلهي لأجل خلاصه. ولكن اليد اللي تمتد للتأديب إذا ما عرفتش حدودها تسقط هي أيضا أمام الله. يعني ممكن ربنا يستخدم حد يؤدبني، لكن هذا الإنسان الذي يؤدبني إذا لم يعرف حدوده، أنه آلة في يد الله، فهو يسقط وربما لا يقوم. فلما يجي أي تأديب أو أي ضيقة نقبلها بفرح وبسرور، وفي داخلنا نشتهي خلاص الناس
ولا نشتهي ضياع إنسان أبدا، حتى المقاومين للكنيسة. دايما بتذكر القديس كيرولوس الكبير اللي كان يكتب لنسطور ويقول له مفيش حد بيحبك زيي، إني أحبك ولكن لا أحب الخطأ اللي فيك. أنا بحبك وأتمنى خلاصك وأتمنى تبقى قائد عظيم في الكنيسة، ولكن ليس على حساب الحق ولا على حساب الإيمان السليم الحي.